السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في بودكاست إرشاد. نستضيف في هذه الحلقة أستاذ يونس ريحان. سيدي يونس مرحبا.
الله يبارك فيك،
نورتينا مرة أخرى. نعم
سيدي محمد، أمين.
سيدي يونس، المتتبع للخطاب القرآني يلاحظ أن الله تعالى حكى لنا المجموعة من القصص، يعني قصص الأنبياء وقصص الصالحين أحيانا، فنود يعني قبل أن ندلف إلى صلب الموضوع أن نعرف مميزات القصة في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لا شك سيدي أمين أن القصص القرآني له مميزات، لأنه أحسن القصص كما يقول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ولذلك هو يختلف عن القصص في الأعمال الفنية أو القصص الأدبي. لماذا؟ لأنه قصص واقعي، وهذه الواقعية هي تشجع الإنسان على تطبيق وعلى أخذ المواقف من هذه القصة. ولذلك من ضمن مقاصد هذا القصص القرآني بعد أخذ العبرة والعظة هو تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربنا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكان من مقاصد القصة تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا التثبيت؟ من خلال مواقف، عرض مواقف الأنبياء مع أقوامهم، تكذيب الأقوام لأنبيائهم، كيف تعاملوا مع هذا التكذيب، أنواع الإذاية التي أوذي بها الأنبياء وصبروا، مواساة النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في سورة يوسف لما ماتت خديجة ومات عمه، فجاءت هذه الصورة تثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم. فهذا القصص القرآني عندما نتأمله نتأمل بناء المواقف من خلال سورة يوسف التي تشتمل على كليات: كلية العفة، كلية الأمانة، كلية الكفاءة والاستحقاق. عندما نتأمل قصة سيدنا يونس فهي تتحدث عن الداعية إلى الله، وأنه لا ينبغي أن يستوحش لقلة الأتباع، وأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى صاحبها يعني قد يعرض إلى الأذى ولكن تكون العاقبة له. فكل هذه القصص هي قصص فيها عبر، فيها عظة، فيها تبني المواقف، هو أسلوب من أساليب القرآن الكريم، ولذلك تختلف القصة في القرآن الكريم عن غيرها.
طيب سيدي يونس، لعل من أبرز قصص القرآن الكريم والتي تكرر ذكرها على مدار سور القرآن الكريم قصة سيدنا آدم وأمنا حواء. ونريد أن ننطلق من قصتهما، يعني حتى أو من مركزية قصتهما، حتى يعني ربما نتحدث في مواضع أخرى، لكن قبل ذلك نريد أن نعرف يعني لماذا هذه المركزية لهذه القصة بالذات.
نعم، ولا شك سيدي محمد عندما نطالع كتاب الله سبحانه وتعالى فإننا ندرك أن هذا الكتاب هو صالح لكل زمان ومكان، وهذه الصلاحية التي نجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى هي من منطلق أن هذا الكتاب هو من عند الله الذي يعلم ما يصلح الإنسان. جاءت قصة آدم وحواء كتطبيق عملي لحياة الإنسان، فمركزية هذه القصة أنها تجيب عن الأسئلة الكبرى الوجودية: من ماذا خلق الإنسان؟ لماذا خلق في هذه الحياة؟ ما سر هذه الزوجية؟ هذه الغواية، ما أصل هذه الغواية؟ هذا الشر الذي يصيب الإنسان ما هو مصدره؟ ثم نتأمل في كليات أخرى تختزل في أمور كهذه الشجرة التي أكل منها، فإن لكل واحد شجرته. هذه القصة هي نموذج عملي لما يحصل الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولذلك كانت قصة مركزية تجيب عن الأسئلة الوجودية التي تزعج الإنسان.
طيب سيدي يونس، لعلي يعني انطلق من كلامكم، ذكرتم أن قصة يعني مركزيتها راجعة إلى أنها تعالج مجموعة من يعني المشاكل المركزية، وذكرتم مثلا مسألة أصل الإنسان وخلق الإنسان. لعلنا ننطلق من هذه النقطة، هذا الإنسان الذي تتنازعه عدة عوامل، نحن كمسلمين نؤمن أن الله تعالى خلقه بيديه، لكن هناك أطروحات أخرى تقول أن أصل هذا الإنسان، هناك أطروحات تقول الصدفة، هناك أطروحات تقول الطبيعة والتطور، فنود أن نعرف أصل هذا الإنسان.
يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. عندما نتأمل هذه الآية ونريد أن نفكك هذا الخطاب الرباني، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، هذا الخلق الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، تعددت الأطروحات في هذا الخلق، بين من يقول إن هذا الخلق هو صدفة، وبين من يقول بأن هذا الخلق هو بناء على نظرية الانتخاب الطبيعي وأنه ناتج عن الصيرورة. فنتأمل هذه الأطروحات فنجدها متناقضة. عندما نتأمل قمة الإتقان الموجودة في هذا الإنسان ونتأمل هذه الصدفة التي يتخلف عنها الإتقان، عندما نتأمل بيان حقيقة هذا الإنسان في القرآن الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى يشرع للإنسان ما يصلحه ويصف له نفسه ويصف له نفسه، وإذا أراد الإنسان حقيقته فإنه يطلبها من القرآن: إن النفس لأمارة بالسوء وأحضرت الأنفس الشح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن الله سبحانه وتعالى خلقك وهو أعلم بمن خلق، وهو يصف لك حالك في القرآن. ولذلك يقول العلماء: نحن لا نمل قراءة القرآن، وهذا يحصل، يعني الإنسان تتصنت لشي حاجة يملها، ولكن لا نمل قراءة القرآن. لماذا؟ لأن القرآن الكريم موافق لفطرة الإنسان، والإنسان لا يمل من فطرته، فالقرآن هو مبني على إقرار وحدانية الله تعالى، على إقرار ثنائية الخير والشر، وأن الخير لا زال يدفع الشر حتى يرفعه. إذن الإنسان لا يمل من فطرته، وهذا القرآن الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه نور، ومن لوازم هذا النور أنه يضيء للإنسان ويبصره بما يصلحه ويحذره مما هو خطر عليه. فلذلك الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وبين لك من هو هذا الإنسان، في المقابل الأطروحات التي جاءت لتزاحم هذا الطرح الديني العقدي، هي لم تصف الإنسان، هي أعطت بدائل لهذا الخلق الذي هو منسوب لله سبحانه وتعالى، ولكنها لم تعرف الإنسان، فلذلك اختلفت في تفسير هذا الإنسان، ما يصلحه، كيف هي نفسه. إن كان هذا العلم قد يصلح لتفسير الظاهرة، فهل يمكن أن يغطي الوازع الروحي الموجود عند الإنسان؟ الإنسان فيه وازع روحي، فيه جوعة روحية، هذه الجوعة الروحية كيف تملأ؟ لا تملأ إلا بما هو روحي.
طيب جزاك الله خيرا، هذا الحديث معكم شيق سيدي.
الله يحفظكم سيدي
محمد. أنا بودي أن أجلس، وهو أنا جالس كالمتعلم، لكن بودي يعني لعبتكم سيدي. طيب سيدي ذكرتم مسألة، عرفنا الآن أصل هذا الإنسان، طيب لماذا خلق هذا الإنسان؟ اعتمادا دائما على قصة سيدنا آدم.
نعم، فقط بقيت جزئية سيدي محمد. نعم. من الكلام السابق هو أن لما تحدثنا عن خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، الله سبحانه وتعالى ذكر مكوناته وذكر ما يصلح هذا الإنسان، ولا شك أن هذه المكونات يعني فيها بعض الأسرار. الله سبحانه وتعالى يقول إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. لا شك أن الصلصال هو هذا الطين الذي خلط يعني بماء ومضت عليه سنون حمأ حتى صار حمأ، فكانت له رائحة وظل سنين. فكل هذه مناسبة الإنسان للطين تعطينا قابلية الإنسان للتشكل وقابلية الإنسان للتعلم، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وجعله مهيئا ليتعلم مهيئا ليعمل. فإذا سويته، ولفظ التسوية ينبغي أن نتجاوز المعنى المتبادر في التسوية على أنه ماء وطين وكذا، لا، التسوية وهي حصول التوازن والاعتدال بين عناصر هذا الإنسان حتى لا يطغى جانب على جانب. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هنا نتأمل ثنائية المادة والروح. الإنسان مكون من مادة تتجلى في جانب الطين، ومكون من نفخة وهي جانب الروح. الإنسان إذا طغى جانب على جانب لم يحقق ما أراد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. لو طغى جانب المادة فإن الإنسان يزعجه الجانب الروحي، ويحس بأنه جانب المادة فيه ما هو إلا تسكين للألم. فإن الشبع هو تسكين لألم الجوع، وإن المظاهر هي تسكين لألم نظرة المجتمع. فتتلقاه تيركب تياكل تيسكن، ولكن هل هو يستمتع أم يسكن ألما؟
تلك الجوعة لا زالت تصرخ
موجودة دائما. ولذلك هنا نأتي إلى جانب الروح. بعض المرات تلقى الإنسان منزعج، إش كيدير؟ تليفون، كيبدل التليفون، كيبدل الدار، كيشري أحدث موديل من السيارات، ولا زال الجانب الروحي يزعجه، يقول إني مكون من نفخة ومن مادة. فجاء الجانب الروحي ليرتقي بهذا الإنسان. هذا الفرح والسرور الذي نجده في قلوبنا عندما يصلي الإنسان، عندما يتعبد الله سبحانه وتعالى، عندما يذكر الله. حتى الحجاب، والمرأة التي تتشبث بالستر والحجاب تحس أن لها طاقة روحية عندما تتزوج. حافظت على نفسي ولم تكن لي علاقات شرعية ولم أزني، تحس أنها لها فخر. هذا الإحساس الذي نجده عقب المعصية من الذل، والله سبحانه وتعالى عبر عليه بالهبوط لننظر إلى هذا السمو الذي كان فيه الإنسان، فبعدها هبط. وهذا الهبوط في معنى أن المعصية تذل الإنسان.
ولعل هذا سدينس هو ما يجده كثير من الناس، متى يقول لك مثلا مقلق ولكن ما عرفش مناش،
ما عرفش يعني
هو لا يدري أن روحه هي التي تصرخ.
هو الإنسان قد يزعجه هذا الجانب الروحي، خصوصا إذا لم يملأه بالعبادة. يعني الإنسان لا يصلي ويريد أن يكون مطمئنا، هذه الصلاة هي من جملة الأشياء التي تطمئن الإنسان. علاقتك بالآخرين على أي أساس؟ على أساس المحبة، على أساس المودة، أم هي على أساس الحقد وعلى أساس البغض؟ وعندما نتأمل في الكمالات الأخلاقية التي جاء بها الإسلام والتي نعامل بها غيرنا، هي أمور ترفع القلق. الحسد نرفعه بمحبة الخير لغيرنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفشوا السلام بينكم، سلم على الذي عرفت وعلى الذي لم تعرف، تبسمك في وجه أخيك صدقة. كل هذا يرفع الإزعاج الذي يكون في اجتماع الناس. ثم سيدي محمد، ما ذكرت من هذه المهمة العظيمة وهي مهمة الاستخلاف؟ يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. عندما نتأمل هذه المهمة العظيمة التي جعلت أمانة في رقبة هذا الإنسان، وهي أمانة الدين وأمانة إصلاح الدنيا بالدين، إني جاعل في الأرض خليفة. إنما سمي الإنسان خليفة لأنه يخلف بعضه، فكل قرن يخلف الآخر. وهذه المهمة، وهي مهمة الاستخلاف في الأرض، هي من منطلق مسؤولية الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. مهمة الاستخلاف في الأرض تتجاوز المعنى المتعارف عليه من التشييد والبناء، لا، هي أمانة إقامة الدين، وهي أمانة تنزيل حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. ولذلك عندما يتعامل الإنسان من منطلق هذه المهمة، وهي مهمة الاستخلاف، أولا يصبح له معنى في هذه الحياة. ثانيا أن هذه المهمة تعكس العبودية، وهنا غنتكلم على القضية الحرية. يعني الإنسان عندما يتأمل في هذا التكليف الإلهي، وننطلق من بعض الأطروحات المعاصرة التي تقول بأن ينبغي للإنسان أن يتصرف على وفق إرادته كيفما يشاء دون ضوابط أخلاقية، المسلم هو عبد لله سبحانه وتعالى، أنزل لأجل هذه المهمة، لأجل إقامة العدل في هذه الأرض. ولذلك هذه الأمانة وهذه المهمة الاستخلافية هي من منطلق العبودية لله سبحانه وتعالى. سؤال الملائكة هو ليس استفهاما استنكاريا، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، وإنما هو سؤال، لأنهم لا يسبقونه بالقول. وقال بعض المفسرين كما نقل عن ابن عباس: إن الجن لما كانوا في هذه الأرض وأفسدوا وأرسل الله تعالى عليهم الملائكة فأزاحوهم وأجلوهم إلى رؤوس الجبال، فإن الملائكة استحضرت هذا العمل فسألت، وإلا فلا يجوز لها أن تستفهم أو تستنكر على الله سبحانه وتعالى قوله أو فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
طيب سديونس، بعدما تحدثنا عن هذه المهمة العظيمة وهي مهمة الاستخلاف، انطلاقا من قصة آدم وحواء في القرآن، لا يخفى عليكم أن هذه القصة عالجت مجموعة من القضايا الكبرى، يعني مثلا مسألة الحرية كما ذكرتم، مسألة العبودية، لو يعني تفصلون في هذا المعنى، أي القضايا الكبرى التي عالجتها هذه القصة في القرآن الكريم.
هو هذه القصة سيدي محمد يعني قضاياها الكبرى متعددة، وكما سبق وذكرت لك أنه لو أفردت هذه القصة بالدرس والتحليل على أن فيها علاجا لمجموعة من القضايا التي نعيشها اليوم والتي أصبحت تحديات. فقضية الزوجية، قضية الزوجية في قوله سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قضية الزوجية عندما نتأملها فهي قانون كوني، ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولذلك عندما تأتي الآن إلى هذه الزوجية وتنظر إلى التحديات التي أصبحنا نواجهها، فقضية الشذوذ الجنسي، ومنهم من يسميه المثلية، وهو تسليم بهذا المصطلح، لا، المصطلح القرآني هو أن هذا عمل أهل لوط وأن هذه لوطية. فهذه المسألة هي تبين أن الاجتماع الإنساني في الأرض يكون على هذا الأساس، بين ذكر وأنثى، وهو الذي يحقق البقاء لهذه الإنسانية. الآن نعيش تحديات مرتبطة مفهوم هذه الأسرة، بين من يريد أن ينفي هذه الأسرة وأن يجعل العلاقات الرضائية بديلا عن هذه الأسرة، وهو ما يرسخ لفاحشة الزنا وللأمراض الجنسية إلى غير ذلك. فننطلق من هذه الكلية ونقول بأن كلية الزوجية في صورة آدم وحواء، في آية في قصة آدم وحواء، هي من الكليات التي تضبط هذا الاجتماع الإنساني. كذلك عندما نتأمل في قضية الاستدلال بالقدر على المعصية، من الناس من يستدل بحديث الشيخين وأن فيه أن موسى قال لآدم أخرجتنا من الجنة، فاستدل آدم بأن هذا الأمر الذي تعاتبني عليه كتبه الله تعالى علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى. آدم هنا
استين اسمح لي، ما معنى فحج آدم موسى؟
أي أنه ألزمه الحجة.
مش ما يفهم شيء واحد.
أنه ألزمه الحجة، وكأنه يعني غلبه في الحجة.
في الحجة. نعم.
في الحجة. فهنا آدم لم يستدل بالمعصية، لم يستدل بالقدر على المعصية، ولم يجعل القدر مبررا للعصيان، وإنما استدل بالقدر على وقوع، استدل بالقدر على المصيبة، وأن هذه المصيبة قد كتبه الله، كتبها الله علي سبحانه وتعالى. نعم. ولكن لم يستدل بالقدر على المعصية. وهذا يلجأ إليه بعض الناس، يقول أنا يعني أنا علاش غتقولوا لي علاش عصيتي، وأنا ما عصيت إلا لأن هذا كتب علي،
مكتوب علي،
مكتوب علي. وهذا لا ينفع الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لك هذا الاختيار، هذا الاختيار، وهذه الحرية في الاختيار هي التي تبين أن الإنسان منوط به عمله. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب برجل وقد سرق وجاء ليقطع يده، قال له يا عمر إنما سرقت بقدر الله. قال له عمر وإنما نقطع يدك بقدر الله. فلذلك لا يصح أن تكون هذه القصة هي احتجاج بالمعصية أو احتجاج بالقدر على المعصية. من القضايا الكبرى التي تتناولها هذه القصة قضية التعامل مع هذه الغواية التي يجدها الإنسان. قد تتعدد أسباب الغواية، بين ما يكون من جانب الشهوة، بين ما يكون من جانب المال، بين ما يكون من جانب الاختلاط مع الناس. فكيف يتعامل الإنسان مع هذه الغواية؟ الإسلام جاء بمنهج متكامل للتعامل مع هذه الغواية. أولا منع الأسباب المفضية إلى الحرام، ولذلك نتأمل في قاعدة سد الذرائع التي اعتمدها فقهاء المالكية، فنجد أن هذه القاعدة لها تطبيقات في كتاب الله سبحانه وتعالى. قيل منها هذه الآية ولا تقرب هذه الشجرة، فنهاهما عن القرب. وكذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر تحريم فاحشة الزنا ولا تقربوا الزنا، ومنع الأسباب المفضية إلى الفساد، فحرم الخلوة وقال إياكم والدخول على النساء، فقيل الحمو، قال الحمو الموت، وحرم النظر بشهوة. إذن كل هذه الأشياء هي أسباب للغواية فمنعها. ثم بعد وقوع الإنسان في هذا الذنب لا يكون منه قنوط من رحمة الله، ولذلك خاطبه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قد يذنب الإنسان ويأتيه الشيطان يقول أنت أذنبت فأكمل. ونستحضر حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فذهب عند عابد قال هل تجد لي من توبة، قال لا، قال
أجنتاني،
فكمل به 100. وعندما ذهب عند عالم قال وما يمنعك،
سبحان الله،
يمنعك من التوبة. ولذلك سبحان الله يقول الإمام الشعراوي رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى حين يفتح باب التوبة يريد لحركة العالم أن تسير، هب أن نفسا غفلت مرة أو قادتها شهوتها إلى معصية مرة، لو لم تكن هنالك مغفرة وتوبة من الله لانقلب الناس إلى شياطين.
صحيح.
ولكن الله تعالى يطمئن المؤمن على أغيار نفسه، وأنه حينما يقع في الذنب فذلك لا يخرجه من حظيرة المتقين، بل جعله الله تعالى من علامات التقوى، فقال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقد قال بعض السلف: رب معصية أورثت ذلا واستغفارا، ورب طاعة أورثت عجبا واستكبارا. فهذا الشعور الذي يجده الإنسان من الألم بداخله عند العصيان ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو ظاهرة صحية تدل على وجود الإيمان في الإنسان. ولكن الذي يعصي الله ويتخيل معصيته كأنه ذبابة سقطت حطت على أنفه فهو يشيح بيده هكذا دون مبالاة، لا، الشعور الذي يلازم الإنسان هو
مطلوب
الخوف من الله سبحانه وتعالى. فنجد أن هذه القصة عالجت مجموعة من الكليات، ولعل الوقت يتسع لبسط القول في مزيد من هذه الكليات التي عالجتها هذه القصة.
جزاكم الله خيرا سيدي، شرفنا بكم، لعلنا نلقاكم مرة أخرى بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.